بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب علامات المنافق. حدثنا سليمان وأبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن بعض الإخوة رغب في إعادة الدرس الماضي لأنه لم يسجل، وهو كان حول الحديث الذي سمعتم، وسنعيده باختصار لعلنا نزيد عليه إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب علامات المنافق. هذا الباب داخل تحت ترجمة كتابة الإيمان، لأن الترجمة هنا المعقودة لدينا وهي ترجمة الكبرى كتاب الإيمان. وقد يشكل العلاقة بين هذا الباب وبين الكتاب التابع له، والجواب عن ذلك أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر أن الإيمان يتجزأ ويزيد وينقص، فإذا كان يزيد وينقص فمعنى نقصه زيادة في خلافه، وخلاف الإيمان هو الكفر الشامل للنفاق والشامل للظلم أيضا. ولهذا عقد البابين السابقين فيما يتعلق بتفاوت درجات الكفر، حيث قال: باب كفر دون كفر، باب كفران العشير وكفر دون كفر، ثم ذكر بعده: باب ظلم دون ظلم. أما الليلة فإنه يتكلم، عقد هذه الترجمة لخصال النفاق وعلاماته، فيقول: باب علامات المنافق. باب هنا خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا: باب بيان علامات المنافق. والعلامات جمع علامة، وهي الأمارة، أي كل ما يدل على غيره فهو علامة، واشتقاقها من العلم، لأن العلم به تعرف الأشياء، ويطلق على الأمارة علامة كما يطلق عليها أيضا علم، ومنه القبر فإنه علم على صاحبه، والجبل فإنه علم على ما حوله من الأرض. ولهذا يقول الشاعر: ربما أهويت في علم ترفع عن ثوبي شمالات، في علم يعني في جبل. وقرئ في سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي وإنه لعلامة للساعة، وإنه أي نزول عيسى بن مريم لعلامة للساعة. والراية التي يتخذها الجيش فوقه تسمى علما أيضا، لأنها علامة على شجاعة صاحبها أو قيادته، ومنه قول الشاعر: وقد ظللت عقبان أعلامه ضحا، بعقبان طير بالدماء نواهل، أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش، إلا أنها لم تقاتل. والعلم الذي هو اسم شخص ما، إنما هو أمارة على المسمى به، فلهذا سمي علما. والمنافق الفيه جنسية، ولهذا يتناول المهرد والتهنية وجمع معناه علامات النفاق، فمن اتصف بهذه العلامات فهو منافق. وإضافة هذه العلامات إلى المنافق معناه التي تمتاز بها صفته التي يختص بها، وهي صفة النفاق. فنحن الآن لا نريد أمارات شخص بعينه، لأن المنافق تطلق على الشخص، ونحن لا نريد أمارات شخص بعينه، بل نريد أمارات هذا المعنى الذي صار به منافقا، وهو نفاقنا، أجارني الله وإياكم منه. وبعض الشراح قال: لماذا لم يقل البخاري رحمه الله تعالى هنا باب آيات المنافق، لأن الحديث فيه آية المنافق ثلاث. فيجاب بأن البخاري رحمه الله تعالى من طبيعته أن يأتي في الترجمة بمعنى غير موجود في الحديث، وهو يشير هنا إلى أن أبا عوانة رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث حديثه بلفظ علامات المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث هي الرواية التي أخرجه البخاري منها، لكن أبا عوانة أخرجه بلفظ علامات المنافق ثلاث، فأتى به في الترجمة بهذا اللفظ ليطابق الرواية الأخرى وأتى بالرواية بما يغير ذلك. فقال في الرواية: حدثنا سليمان وأبو الربيع. وسياق النحو أن يبدأ بالكنية قبل الاسم، ولهذا قال ابن مالك: وأخرا ذا إن سواه صاحبا. فالسياق في العربية أن يبدأ بالكنية أولا ثم بالاسم ثم باللقب إن كان موجودا، ولكن البخاري رحمه الله تعالى قد عودنا على خلاف هذه القاعدة، فأول إسناد أتى به قال: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير، فأتى باللقب هنا قبل الاسم. وكذلك في سند هذا الحديث أتى مرتين بخلاف القاعدة، فقال في أوله: حدثنا سليمان وأبو الربيع، وفي وسطه قال: عن نافع بن مالك بن أبي عامر أبي سهيل. فأبو سهيل هي كنية نافع بن مالك بن أبي عامر، وهو أخر الكنية في الموضعين. ويجاب عن هذا بأن البخاري رحمه الله تعالى لم يقصد أولا أن يذكر الكنية، بل ذكر الاسم هكذا ثم أراد أن يزيد في تشهيره، فأتى بالكنية على أنها عطف بيان للاسم السابق أو على أنها بدل منه. وسليمان هذا هو أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني الأزدي العتكي، وهو في الأصل بصري وانتقل إلى الكوفة ومات بها، ونسبته إلى زهران بن الحارث بن كعب بن الحارث بن كعب الأزدي، وهو أبو قبيلة من الأزد، والنسبة إلى زهران هذا سهراني على القياس. وهذا الرجل وهو أبو الربيع قد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وأخرج له النسائي بواسطة رجل ولم يخرج له باقي الستة، وهو من ثقات البصريين كما ذكرنا، وتوفي بغداد. وهو يحدث هنا عن شيخه إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن جعفر هذا هو الزرقي الأنصاري المدني، وباقي الإسناد كله مدني، وهو قارئ أهل المدينة وأنصاري كما ذكرنا، وبالولاء فهو مولى بني زريق، وهو قارئ أهل المدينة وقد اشتهر من الثقات المدنيين. وإسماعيل يحدث عن شيخه أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، وهو عم مالك بن أنس الإمام، وهو كما تعلمون أصبحي من ذي أصبح من اليمن من حمير، وقرشي تيمي بالولاء بالحلف، فهو حليف لعثمان بن عبيد الله أخي طلحة بن عبيد الله. وأبو سهيل من كبار الثقات، حدث عنه مالك بن أنس بن أخيه وسفيان بن عيينة وغيرهما، وهو يحدث عن أبيه مالك بن أبي عامر. ومالك هذا جد مالك بن أنس وهو المسمى باسمه، وقد ولد في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمع منه ومن عثمان ومن طلحة بن عبيد الله ومن عبد الله بن مسعود على الراجح. وقد ذكر الواقدي أنه توفي سنة 112 وأنه عاش 70 سنة، وعلى هذا يكون إنما ولد بعد وفاة طلحة بن عبيد الله، فيكون قد ولد 40. وطلحة بن عبيد الله قتل يوم الجمل 36 في الهجرة، فحينئذ يشكل تحديثه عن طلحة وعن عثمان وعن عمر. ولكن الجواب أن بعض النقال أي الناسخين صحف 70 والأصل فيها 90، أنه عاش 90 سنة ولقي هؤلاء، وقد حدث بذلك ابنه أنس عنه فأخبر أنه توفي حينما أجمع الناس على عبد الملك بن مروان. ومالك هذا يحدث في هذا السياق عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة قد تقدمت لنا ترجمته كما أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، آية معناها علامة، وهي لهو مهرد هنا، فالتاء التي فيها للإفراد من اسم الجنس، فاسم الجنس قسمان، قسم جمعي وقسم إفرادي، هو الذي يفرق بين واحده وجمعه، إما بالتاء كما هنا تقول مثلا شجرة وشجر، وتمر وتمرة، وآي وآية كما هنا، أو بالياء كما يقال عرب وعربي وروم ورومي وزنج وزنجي إلى آخره. وآية اختلف النحويون في وزنها على خمسة أقوال، الراجح منها أن وزنها آية فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا فقيل آية هكذا تكون فعلة أصلا، وقيل بل ألفها مقلبة عن واو وأصلها آوية وتجرى عليها نفس القاعدة حيث تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا قيل آية. فيها أقوال أخرى لا نطيل بها، هي خمسة أقوال في وزنها. والآية تطلق على الأمارة والعلامة، ومنه قول الشاعر ألا أبلغن قوم الكرام رسالة بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا، وفي الرواية الأخرى بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا، وآية هنا بنيت بالفتحة لأنها مضافة إلى المبني وهو ما، وآية هنا مفردة، وقد أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظة ثلاث، آية المنافق ثلاث، وثلاث متعددة، والأصل في الخبر أن يطابق المبتدأ في العدد، فإذا كان المبتدأ مفردا وهو آية هنا فينبغي أن يكون الخبر كذلك. ولكن يجاب عن هذا بأن آية قد يقصد بها الجنس فتكون متناولة لجميع آيات المنافق، ويشكل هذا بأن إرادة الجنس إنما تكون مع التعريف لأنها هنا آية المنافق ثلاث، فليس في السياق ما يقتضي العموم أصلا لأن آية هنا أضيفت إلى المنافق، والنكرة إذا أضيفت إلى المفرد قد تعم إذا كانت مثلا مضافة إلى الضمير كما في قول الشاعر بهاجي يفر حسرا فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، فجلدها يعني به جلودها هي كثيرة، لأن الحسرة معناه الموتى من الجوع هي كثيرة ولا يكون جلدها واحدة، فالمقصود جلودها. وأما المنافق فأل فيه جنسية فيتناول جميع المنافقين، ولإخبار هنا بالثلاث يقتضي الحسرة في الثلاث، ولكن الحديث الذي أورده بعد هذا ذكر أربع خصال للمنافق، من كانت فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. لكن يجاب عن هذا بأن الحصر هنا إنما هو وارد من مفهوم ثلاث التي هي عدد، ومفهوم العدد قسم من أقسام مفهوم المخالفة، وهذا لا يسلم القول به كثير من الأصوليين، فمذهب الحنفية أن مفهوم المخالفة غير معتبر فلا يأخذون الأحكام منه أصلا، وكذلك مذهب علي بن عبد الكافي السبكي من كبار شيوخ الشافعية قال مفهوم المخالفة غير معتبر في غير كلام الله تعالى وغير النصوص الشرعية فيخرجه حينئذ. ومفهوم المخالفة هنا في العدد ثلاث، مفهومه أنها ليست بأربعين ولا باثنتين لا آخره، فالعدد قد يكون مفهومه مخرجا لما فوقه وما تحته معا، كما في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، فهنا لا يجوز الاقتصار على أقل من مئة كما لا تجوز زيادة عليها إلا لسبب آخر تعزير مثلا، وقد يخرج العدد ما تحته فقط كما في قوله فكفارته إطعام ستين مسكين، فكفارته إطعام عشرة مساكين، جميع الكفارات في القرآن أعدادها مخرجة لما تحتها ولكنها لا تقتضي المنع مما فوقها، فللشخص أن ينفق على أكثر من 60 مسكينا في كفارة الظهار مثلا وفي كفارة القتل، وله أن يطعم أكثر من 10 مساكين في كفارة اليمين، وهكذا. وقد يخرج العدد ما فوقه فقط دون ما تحته، وذلك مثل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فكل واحد من هذه الأعداد مخرج لما فوقه فقط. فالفئة التي لا تستطيع العدل لا يجوز لها الخروج عن واحدة، والفئة التي تستطيع العدل بين اثنتين ولا تستطيع العدل فيما زاد لا تجوز لها الزيادة على اثنتين، والفئة التي تعدل تستطيع العدل بين ثلاث ولا تستطيع الزيادة عن ذلك لا يجوز لها الجمع بين أربع، والفئة التي يمكن أن تعدل بين أربع لا يجوز لها الزيادة على الأربع، وهي الحدود النهائية. فإذا العدد هنا، مفهوم العدد هنا مخرج لما فوقه وليس مخرجا لما تحته. والتحقيق أن إخراج العدد إنما يتناول القسمين معا، وإنما يعلم بالقرائن استثناء ما فوقه أو ما تحته. قرائن هي أمر خارج عن أصل الماهية يقترن بالحكم أو بالنص فيفهم تقييده لمطلقه كما ذكرنا هنا. وعلى العموم فللمنافق كثير من الآيات وهي العلامات غير ما ذكرناه، فقد ورد في القرآن وصف المنافقين بكثير من الأمارات، من ذلك قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، فذكر هنا من أماراتهم تألبهم فيما بينهم على المؤمنين بعضهم من بعض، ثم أمرهم بالمنكر من علاماتهم، ونهيهم عن المعروف كذلك، ويقبضون أيديهم وهي البخل، فالبخل أيضا من علامات النفاق، كذلك الغفلة عن الله عز وجل وعدم مراقبته في السر والعلانية حيث قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم، وجميع أنواع الفسق كما قال تعالى: إن المنافقين هم الفاسقون. وكذلك في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فوصفهم هنا بالخداع والمكر، المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وبالكسل حيث قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وهذا الكسل هنا إما بالتأخر عن الصلاة أصلا تكاسلا عنها، أو بالمشي إليها ولكن على هيئة نفسية غير مطمئنة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها قال: إذا قاموا إلى الصلاة غلوا أيديهم في ثيابهم من الكسل. فقد يكون مقصود ابن عباس هنا أنهم لا يرفعون أيديهم بالتكبير كما هو سنة من سنن الصلاة، أو أنهم يجدون من صفة الكسل ما تتأثر به أبدانهم فيجدون كأنهم في برد دائما فيسترون أيديهم في ثيابهم. وبعد هذه خصلة أخرى وهي شر هذه الخصال، وهي الرياء الذي هو الشرك الأصغر، حيث قال: يراءون الناس، وهذا أصل معنى النفاق لأنه إظهار خلاف ما يبطنه الشخص، والرياء كذلك فهو إظهار خلاف ما يبطنه الشخص. يراءون الناس. والخصلة التي بعدها هي قوله: ولا يذكرون الله إلا قليلا، هي قلة ذكرهم لله تعالى إما بالذكر القلبي وإما بالذكر اللساني. فالذكر خلاف النسيان، وذكر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: ذكر قلبي معناه خلاف نسيانه وذلك عند أوامره ونواهيه، فإذا جاء الأمر تذكر الله عز وجل بقلبه فقام فأدى أمره، وإذا جاء النهي تذكر الله عز وجل فكف عما نهاه عنه، هذا هو الذكر القلبي. أما الذكر اللساني فهو قول هذه الأذكار المعروفة من التشهد والتسبيح والتكبير وغير ذلك من الأذكار، فهذا ذكر باللسان. وقد قال المواق رحمه الله تعالى: كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر، لأن الطاعة من حيث هي لا بد أن يبعث عليها باعث نفسي هو التذكر. فإذا كل طاعة ذكر قلبي أو لكل طاعة ذكر قلبي يحفز عليها ويأمر بها. فكل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر. ثم ذكر خصلة أخرى وهي الذبذبة وعدم الاطمئنان، حيث قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ونفي الطمأنينة ملازم للإقلال من ذكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول في سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن لم يذكر الله إلا قليلا لا يمكن أن يطمئن قلبه أبدا. ولهذا كان المنافقون هم لا يذكرون الله إلا قليلا، كانوا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والذكر في الآية متناول للقسمين اللذين ذكرنا، الذكر متناول للذكر القلبي والذكر اللساني. مذبذبين بين ذلك، ذلك هنا إشارة للمفرد، لأن ذا إشارة للمفرد المذكر، والمقصود بها شيئان، لأن بين تقتضي شيئين يكون هذا المتحدث عنه واسطة بينهما. فلا تقول فلان بين فلان، بل تقول بين فلان وفلان، إذن لا بد من طرفين للبينية. وذلك إشارة لمفرد كما ذكرنا، ولكنها قد تستعمل فيما زاد عليه، ومن ذلك قوله تعالى في الحديث عن بقرة بني إسرائيل لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، معناه بين هذين الوصفين. وخصال المنافقين في القرآن غير هذا كثيرة جدا، والحديث الذي يلي هذا ذكر أربع خصال من خصال المنافقين كما سنتعرض لها إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا أبدل من الثلاث التي هي آية المنافق، أبدل منها ثلاث جمل مفسرة للثلاث هنا، وهذا في البلاغة يسمى بالتفصيل بعد الإجمال، وهو من مقاصد العقلاء، حيث يؤتى أولا بلفظ مجمل لتشويق النفس إلى ما تحته بتفصيل، ثم يؤتى بالتفصيل بعده، فذلك أدعى للاهتمام والانتباه. فقال آية المنافق ثلاث، ثم فصلها، لأنك الآن إذا سمعت عددا اشتقت إلى تفصيل هذا العدد ما هو. إذا سمعت آية المنافق ثلاث اشتقت إلى تفصيل تلك الثلاث، بينما لو قلنا آية المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان خلا من هذه النكتة البديعية. آية المنافق ثلاث أبدل من الثلاث قوله إذا حدث كذب. إذا هنا ظرف مضمن معنى الشرط، وهو ملازم للإضافة إلى الجمل الفعلية، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، وهو مضاف إلى الفعل الذي بعده، ومعناه مضاف إلى الجملة التي بعده التي هي جملة فعلية إذا حدث. وحدث فعل من التحديث الذي هو القول والكلام، والتحديث معناه الإخبار بأي خبر، ولا تطلق غالبا على الإنشاء. فأنتم تعلمون أن القول والكلام ينقسمان إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالإنشاء معناه إحداث معنى بلفظ يقارنه في الوجود، بعتك هذا أعطيتك هذا. ولكن الخبر هو ما يحتمل الصدق لذاته، ما كان محتملا لأن يكون صدقا ولأن يكون كذبا. والتحديث لا يكون إلا في الأخبار، فلا تقول حدثني فلان بقوله أعطيتك كذا، هذا ليس حديثا بل هو إنشاء. إنما الحديث حدثني فلان قال قال فلان كذا أو فعلت أنا كذا، هذا هو التحديث. وإذا حدث سواء كان التحديث هنا متعلقا بالمستقبل من الزمان أو بالماضي، فقد يتحدث عن المستقبل من الزمان، وذلك يدخل فيه الوعد الذي سيأتي خصلة مستقلة، يأتي إخلافه خصلة مستقلة من خصال المنافق. ويتناول الماضي فيدل على مطلق الكذب تحديث عما مضى. وحدث هنا تقتضي مفعولا وتتعدى أيضا بحرف الجر لمفعول ثان وقد حذفها جميعا، معناه حدث بحديث، حدث شخصا بحديث، فشخصا هنا هي المفعول به وقد حذفت للدلالة على العموم. وكذلك قوله بحديث وهي المفعول الثاني المتعدى إليه بالحرف حذفت أيضا للدلالة على العموم، فمعناه أن المنافق دائما كل حديثه سواء حدث أهله أو حدث أخاه أو حدث أجنبيا فإنه في كل حديثه إذا حدث كذا. وهذا ينجينا من اعتراض سنورده فيما بعد إن شاء الله، وسننبه إلى أن غير المنافق قد يصدر منه كذب ولكنه لا يكون صفة له دائمة. ولهذا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بلفظ إذا، وأدوات الشرط يختلف معناها، فإن تأتي للمشكوك فيه تقول إن جئتني أكرمتك، معه أني لا أتصور أنك تجيئني في الوقت الراهن، بينما إذا قلت إذا جئتني أكرمتك معناه أنك أخبرتني أنك ستجيئني، فإذا إذا لتحقيق الوقوع، أما إن فإنها للمشكوك فيه. وقد أرغز بهذا بعضهم فقال سلم على شيخ النحاة وقل له هذا سؤال من يجيبه يعظمي، أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم. يقول أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم. فأجابه آخر بقوله هذا سؤال غامض في كلمتي شرط وإن وإذا مراد تكلمي، فإذا لما جزم الفتى بوقوعه بخلاف إن فافهم أخيي وفهمي، إن نطقت بها فإنك جازم وإذا تأتي بها لن تجزمي. الجزم هنا ورد لمعنيين، أحدهما تحقيق الوقوع وهو الواقع في إذا، والثاني هو جزم الفعل وهو نوع من أنواع الإعراب، وهذا لا يقع بإذا لأن إذا لا تجزم في النثر إنما تجزم في الشعر نادرا، إلا قول الشاعر واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي. إذا تصبك جزم هذا الفعل بإذا، هذا من ضرائر الشعر أو من خواص الشعر، أما إن فإنها تجزم فعلين دائما. فلهذا قال أنا إن شككت وجدتموني جازما، لأن إن سيأتي بها في حال الشك وهي تجزم الفعل، أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزمي، لأنه يأتي بإذا وهي لا تجزم الفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بإذا هنا للدلالة على أن هذا وصف محقق في المنافق وملازم له، كلما تحدث كذب، إذا حدث كذب، كذب هنا هي جواب إذا، وهي فعل من الكذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع في نفس الأمر، وخلافه هو الصدق، هو الإخبار بصدق الواقع في نفس الأمر، هذا هو الراجح الذي عليه جمهور العلماء. وقد ذهب النظام والجاحظ إلى مذهبين يختلفان عن هذا، فذهب الجاحظ إلى أن الصدق يشترط له أمران كذلك الكذب، فالصدق هو موافقة القول للواقع في نفس الأمر والاعتقاد المتكلم به، فله شرطان أن يكون واقعا في نفس الأمر وأن يكون المتكلم به معتقدا بصدقه. وأما النظام فقال الكذب هو مخالفة الكلام لمعتقد المتكلم سواء كان واقعا في نفس الأمر أو لا. واستدل النظام بقوله تعالى في سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله تعالى قد كذب المنافقين هنا وهم قد شهدوا بما هو مطابق للواقع في نفس الأمر، فهم شهدوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله وهذا مطابق للواقع في نفس الأمر، ولكنه مخالف لاعتقادهم لما يعتقدونه هم، فكذبهم الله عز وجل. وجواب عما قال النظام هنا أن الله عز وجل لم يكذبهم في مقولتهم هذه، بل أخبر أنها صدق، أنه قال والله يعلم إنك لرسول، ولكنه كذبهم في قولهم إنهم يشهدون في نسبتهم الشهادة إلى أنفسهم، لأنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله وهم لا يشهدون بهذا، لأن الشهادة هي المنطلقة من القلب وهي بشرط الاعتقاد. ما شهدنا إلا بما علمنا، إلا من شهد حق وهم يعلمون، فشهادته يشترط لها العلم. والجاحظ استدل بأن المخبر بخلاف اعتقاده إذا كان مخالفا موافقا للواقع في نفس الأمر فهو كاذب. المخبر بخلاف اعتقاده إذا كان موافقا للواقع في نفس الأمر فهو كاذب، وهو عكس حكاية المنافقين هنا. وذلك مثل قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فهؤلاء القوم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهم يزعمون أن الله ثالث ثلاثة، وقد كذبوا في ذلك. فهذا الذي قالوه مخالف للواقع في نفس الأمر ومخالف لاعتقادهم في أنفسهم، لأنهم يعتقدون أن الله هو خالق كل شيء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور كما ذكرنا، وبه يكون الصدق، هو موافقة الكلام للواقع في نفس الأمر سواء وافق اعتقاد المتكلم أو خالفه. والكذب هو موافقة الكلام، المخالفة الكلام للواقع في نفس الأمر سواء كان موافقا لاعتقاد المتكلم أو مخالفا له. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. يقول: الخصلة الثانية من هذه الآيات الثلاث أنه إذا وعد أخلف، ووعد معناه أخبر بجميل سيصنعه لغيره في المستقبل من الزمان، فالوعد بالحسنى. الوعد هو الإخبار بإنشاء المتكلم معروفا لغيره في مستقبل الزمان. ولا خلاف في طلب الوفاء بالوعد، وهذا يؤخذ من هذا الحديث، لأنه صرح أن إخلاف الوعد من خصال المنافقين من آيات النفاق. ولكن اختلف العلماء في وجوب الوفاء به على ثلاثة أقوال. قال بعضهم: لا يجب الوفاء به وإنما يندب. وقال بعضهم: بل يجب الوفاء بالوعد مطلقا، لأن من علامة المنافق أنه يخلف وعدا ولا يكون النفاق إلا محرما. وقال بعضهم بالتفصيل: يجب إذا كان أصله أصل الموعود به واجبا، أما إذا كان أصل الموعود به مندوبا فقط فيبقى على حكمه. وفي الحقيقة هذا القول الثالث لا يزيدنا شيئا، لأنه أبقى الكلام على الأصل قبل الوعد. ولهذا يقول أحد مشايخنا: الوعد إخبار بإنشاء القائل، معناه بإنشاء القائل، بإنشاء القائل عرفا لغير في الزمان القابل، وليس في طلبه شقاق وفي لزومه حكى الزقاق. هل يلزم الوفاء بالوعد؟ نعم أو لا، نعم أو مطلقا أو إن لزم. فهذه ثلاثة أقوال كما ذكرنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا: إذا وعد أخلف. وحذف المفعولين أيضا للفعلين في الجملة الثانية كما ترون، فقال: إذا وعد معناه شخصا بأي وعد كان، أخلف معناه أخلف ذلك الشخص موعوده. ووعد غالبا لا تستعمل إلا في الخير، أما الشر فيستعمل فيه أوعد بالهمزة، والوعد للخير والوعيد للشر. ولهذا قال الشاعر: ولا يختشي ابن العم مني صولة، ولا أختشي من صولة المتهدد، وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فهو هنا يقول: وإني إن أوعدته معناه بالشر هددته، أو وعدته معناه بالخير لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإخلاف الإيعاد بالشر إذا لم يترتب عليه مصلحة ولم يكن واجبا فإنه من المندوبات. الشخص إذا تهدد غيره بتأديب ما فإنه يندب له إخلاف الوعيد، إلا إذا ترتب عليه مفسدة كتدريب الصبية على الكذب، فوالد الصبية إذا وعدهم بأنه سيضربهم لفعل ارتكبوه تأديبا لهم فلا يندب له الإخلاف حينئذ، لأنهم يتدربون بذلك على الكذب، يقولون قال سيضربنا ولم يفعل. لكن إذا كان يترتب عليه على نفس الوفاء به مخالفة للشرع كما إذا أوعده بما لا يجوز له، فحينئذ يجب عليه إخلاف الإعاد. وكذلك إذا كان الإعاد الموعود به في الإعاد واجبا فإنه يحرم الإخلاف به كإقامة حد من حدود الله على شخص معين قد ارتكبه وأوعد بأنه سيقام عليه، فيجب الوفاء بذلك الإعاد لأن الحق لازم في عنقه. وإذا وعد أخلف، أخلف هنا فعل ماض من الإخلاف، والإخلاف معناه عدم الوفاء بالوعد، واشتقاقه من الخلف لأن الشخص يعد أخاه في وجهه ما دام بين يديه، فإذا ذهب خالفه في خلفه في قفاه، خالف ما كان يقول وترك ما وعد به. وإذا اؤتمن خان، الخصلة الثالثة من هذه الآيات الثلاث أنه إذا اؤتمن معناها وكلت إليه أمانة وطلب منه حفظها، والأمانة معناه كل ما طلب من الغير حفظه سواء كان حسيا أو معنويا. والأمانة المذكورة في سورة الأحزاب معنوية لأنها جميع التكاليف، ولهذا قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة هنا هي التكاليف عموما ما بين أمر ونهي. والأمانات منها الودائع فهي أمانة لدى المودع ويجب عليه حفظها وأداؤها إلى صاحبها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ومنها أيضا العرايا، هي ما استعاره الشخص لينتفع به فإنه أمانة لديه حتى يرده إلى صاحبه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه كما في الحديث وفي رواية أخرى حتى ترده. وقديما قال العرب ما لدى الحازم اللبيب معارا فمصون وماله قد يضيع. والمنافق إذا ائتمن معناه طلب منه حفظ شيء ما، خان، خان فعل ماض من الخيانة، والخيانة هي خلاف الأمانة، واشتقاقها من الخون وهو الرقة، كأن الشخص إذا كان خائنا فهو شفاف لا يستر شيئا ولا يوثق به. وقد ورد التعوذ من الخيانة، لمن يعوذ بك من الخيانة فإنها بيسة البطانة. والأفعال الستة كما رأيتم محذوفة وهي هنا متعلقة بجميع الأفعال، لأن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال قولية منها الآية الأولى لأنه قال إذا حدث كذب فهذا راجع إلى القول، وأفعال بدنية معناها عملية سواء كان العمل متعلقا بالمال أو بالبدن، وهذه هي المشار إليها بقوله إذا اؤتمن خان. وأفعال قلبية معناها راجعة إلى النية والاعتقاد، وهذه هي المشار إليها بقوله إذا وعد أخلف معناه أنه حين وعده كان ينوي أن لا يفي به. ولذلك ورد في كتب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وعد أخاه ينوي أن لا يفي له بما وعده فتوعد من وعد أخاه على نية أن لا يفي له بما وعده. وقد يقال إن الإخلاف بالوعد داخل في الكذب المذكور هنا، لأن الوعد يكون بالقول فيخلف فيكون ذلك كذبا، ولكن الجواب أن الكذب كما ذكرنا يتعلق بالخبر، أما الإخلاف فيتعلق بالوحد وهو من الإنشاء، وحينئذ لا يكون في الحديث تداخل أصلا، فلتكون الخصال الثلاث مقصودة كل واحدة منها تمثل جنسا من الأفعال. وهذا من جوامع الكلم، حيث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجمل الثلاث جميع أنواع الأعمال، وعنون لكل نوع بعنوان مستقل يختص به. وعد بعضهم هذا من الأحاديث المشكلة، لأن هذه الصفات توجد في غير المنافقين من المؤمنين، والنفاق كفر، وذكرنا أن هذه الصفات إنما هي معاص، والمعصية لا يكفر صاحب هذا ارتكابها إلا بالشرك كما تقدم لنا. والجواب عن هذا الإشكال أن المقصود بالنفاق هنا نفاق العمل، فالنفاق أصله مستق من النافقاء وهي جحرة اليربوع الثانية، فاليربوع له جحرتان، إحداهما تسمى بالقاصعاء والأخرى تسمى بالنافقاء. فالقاصعاء هي التي يدخل منها، وأصلها من قصع بمعنى دخل، أما النافقاء فيخرج منها إذا طورد أو خاف من صياد يدخل عليه من ناحية القاصعاء فيخرج من النافقاء. أما القاصعاء فهي واضحة، أما النافقاء هنا استورة، لأن المنافق أيضا له جانبان، أحدهما أمام الناس وفي التعامل معهم يظهر الإسلام، أما الجانب الآخر المستور فيبطن فيه الكفر والصفات الذميمة. والنفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق عقدي. أما النفاق العقدي فهو كفر، وأما النفاق العملي فهو معصية كما هنا. وأجاب بعضهم بجواب آخر، هذا جواب القرطبي رحمه الله، هو الذي قال النفاق المقصود في هذا الحديث النفاق العملي لا النفاق العقدي، ولهذا يقع هذا عن كثير من المؤمنين الموحدين. وأجاب الخطابي رحمه الله تعالى بأن المقصود بالنفاق هنا التخويف، فهذه الصفات أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحذر الناس منها وأن يزجرهم عنها بأبلغ الزجر، فوصفها بأنها آيات المنافق. فإذا كانت هذه الصفات آية على المنافق فسينزجر عنها المؤمنون، وهذا النوع من التخويف يرد في بعض النصوص، ولكن محمل القرطبي هنا أولى من محمل الخطابي رحمه الله تعالى. وقوله آية المنافق هنا مفرد، وثلاث جمع وهو خبر، والأصل كما ذكرنا مطابقة الخبر للمبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع، ولكن كما ذكرنا أن آية قد يقصد بها الجنس. وثلاث أيضا لفظها مفرد لأنها اسم جمع، فجميع الأعداد كلها داخلة من اسم الجمع وليست جموعا حقيقة، لأنها لا مفرد لها، ثلاث لا مفرد لها أصلا، فواحد واثنان ليس من لفظ الثلاثة، والجمع مفرده من لفظه، رجال مفردها رجل، لكن ثلاث ما مفردها، لا مفرد لها. وحذف التاء منها للتأنيث عليه السلام. فهذه الأعداد إلى العشرة إذا أثبتت معها التاء فذلك علامة للتذكير، أما إذا حذفت منها التاء فذلك علامة للتأنيث. ولهذا قال ابن مالك ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده وذكره في الضد شدد. وقد استشكل الكرماني رحمه الله تعالى إجزال هذه الجمل الثلاث من لفظة ثلاث، فقال الأصل في المبدل منه أنه على نية السقوط، فأنت الآن لو قلت اسقطت المبدل منه فقلت رآية إذا حدث كذب إلى آخره، لا يستقيم الكلام هكذا. والجواب أن المبدل منه لا يكون دائما على نية السقوط، بل قد يكون مقصودا بذاته. وأيضا فإن الإخبار هنا ليس عن الآية معرفة هكذا بالأل، إنما هو عن آية المنافق مضافة إليه، وإذا قلت آية المنافق إذا حدث كذب معناه أنه إذا حدث كذب، فحينئذ يكون على تقدير مصدر مؤول، وليست هذه من السوابق المعروفة، ولكن هذا المحمل موجود في التفسير في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فالله عز وجل قد أخبر عن هذا البيت أن فيه آيات بينات، آيات هنا جمع آية، وهي دالة على صدق الخبر هنا أو على علو شأن هذه الكعبة وتشريفها لدى الله عز وجل، فذكر أن فيه آيات بينات، وأبدل من الآيات هنا مقام إبراهيم. إذن فيه آيات بينات، مقام إبراهيم معناه أحد هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، ومنها من دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا لا يمكن أن تلي آيات بينات من دخله كان آمنا، هكذا لا يمكن أن يكون السياق صالحا هكذا، بل التقدير آيات بينات منها مقام إبراهيم ومنها أمن من دخله، من دخله كان آمنا معناه أمن من دخله. والآيات هنا جمع في الآية، وظاهر السياق أنه ذكر آيتين وأقل الجمع ثلاثة، وقال فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فقال بعضهم أشار إلى الآية الثالثة بقوله: ولله على الناس يحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كون البيت مثابة للناس يحجونه آية ثالثة، حينئذ تكون لدينا ثلاث آيات. وقال بعضهم هذه الآية مستقلة لمشروعية الحج، والإخبار الإبدال لا يقتضي أن يطابق المبدل منه البدل، فالبدل قد يكون جزءا من المبدل منه. ولهذا قال امرؤ القيس: ألا رب يقول كدينك من أم الفويله قبلها وجاراتها أم الرباب بمأسلي. جاراتها جمع، وأبدل منها قوله أم الرباب، فأم الرباب إحدى هذه الجارات، معناه جاراتها منهن أم الرباب. كذلك فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم، ومنها أن من دخله كان آمنا. وهذا الحديث في عمومه يقتضي التنفير من هذه الخصال الثلاث التي هي الكذب والخيانة والإخلاف، وظاهره الحصر كما ذكرنا، ولكن ثبت في رواية لمسلم في الصحيح: من آية المنافق ثلاث، ومن حينئذ تبعضية، فمعناه أن هذه الثلاث ليست هي جميع آيات المنافق بل هي منها. وقد ذكرنا أن آيات المنافق في القرآن كثيرة وفي الأحاديث كما في الحديث الذي يلينا، نقرأ شيئا منه قريبا.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش.
قول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة بن عقبة. قبيصة هكذا على وزن فعيلة، وأبوه هو عقبة بن مالك، وهو عراقي كوفي شيخ للبخاري رحمه الله تعالى، وقد حدث عن سفيان الثوري وغيره، ولكن من الرجال الصحيح المختلف فيهم، فقد وثقه بعضهم وضعفه بعضهم، وتوسط بعضنا من هؤلاء المتوسطين يحيى بن معين، فقال: قبيصة ثقة في كل شيء إلا عن الثوري، فإذا حدث عن الثوري فغير ثقة. وذلك أنه سمع من سفيان الثوري وهو في 16 من عمره، ما زال صغيرا، فوقع في حديثه عنه اختلاط، أما عن غيره فكان من الثقات الصالحين. ورواية البخاري عنه وإكثاره عنه وكذلك رواية مسلم عنه دليل على توثيقه إن شاء الله تعالى. وهو هنا يحدث عن سفيان الثوري، وهو البخاري قال عن سفيان إلا أن المعروف أن قبيصة لم يحدث عن ابن عيينة أبدا، فكل حديثه عن سفيان الثوري. عليكم السلام. فإذا سمعت قبيصة عن سفيان فالمقصود به الثوري، وسفيان الثوري هو أمير المؤمنين في الحديث، أحد أئمة المذاهب الأسبوعين، وأحد ثقات تابع التابعين الأئمة، وقد قال عنه كثير من الأئمة إنه أمير المؤمنين في الحديث، وقال عنه عبد الله بن المبارك كتبت عن 1400 رجل ليس فيهم خير من سفيان الثوري، ليس فيهم خير من سفيان الثوري. وسفيان هنا ابن عمي قبيصة، هذا بالعمومة القصوى، لأن قبيصة هنا سوائي، سمى قبيصة ابن عقبة السوائية نسبة إلى بني سواءة بن عامر بن صعصعة. وسفيان ثوري بن ثور هم من القيسية، فهو ابن عمه هنا بحسب النسب البعيد. وسفيان الثوري كما تعلمون هو سفيان بن سعيد، أبوه سعيد بن سفيان بن مسروق، وهو كما ذكرنا بن ثور، واشتهر بالحفظ، فيقال ما سمع شيئا فنسيه إلى عماه. ولهذا يقول صاحب الأنساب، صاحب نوم أنساب العرب، يقول من ثور ومن بني ثور الذي ما استودع حجاه معلوما فخان ما وعى. قل من بني ثور الذي يعني سفيان هذا ما استودع حجاه معناه عقله، معلوما معناه علما، فخان ما وعى معناه فخان حفظه. وهو من الأئمة الأثبات فلا نطيل فيهم، إلا أنه قد صنف في درجات المدلسين، فهو يدلس كثيرا. وهو هنا روى بالعنعنة عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران، وقد تقدمت لنا ترجمته. وكان الأعمش أيضا من المدلسين، والأعمش أيضا روى بالعنعنة عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مرة. فهذه العنعنة هنا من المدلسين، الجواب عنها كما ذكرنا في السابق أن الشيخين وهما البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى لا يخرجان للمدلسين بالعنعنة إلا إذا علم صحة السماع من خارج، فقد علم أن هذا الحديث صرح فيه بالسماع من طريق أخرى غير ما ذكراه هنا. ولأعمش يحدث عن عبد الله بن مرة، وعبد الله بن مرة هو الهمداني الكوفي من الأئمة الأثبات، وهو تابعي أدرك بعض الصحابة على خلاف في عدد الذين أدركهم، وهو يحدث عن مسروق بن الأجدع، وهو همداني أيضا فهو ابن عمه. فإذا هذا الرجل يحدث عن ابن عمه، وقبيصة أيضا يحدث عن ابن عمه كما ذكرنا. والغريب أن هذا السياق الآن الذي لدينا، وهو الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق، الثلاثة من التابعين ومن الأئمة الأثبات، ثلاثة من التابعين يروي أحدهم عن الآخر عن الآخر، وهم كلهم من الأئمة الأثبات. ومسروق كان من خيرة التابعين، وهو مخضرم عاش في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يلقه، وقد صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه، وروى عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم كبار الصحابة، ودخل على عائشة رضي الله عنها وروى عنها، وكان من النساك الزهاد. وهو يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي رضي الله عنهما، وقد تقدمت لنا ترجمة عبد الله. وعبد الله بن عمرو بن العاص يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يذكر لنا اتصالا من اتفقت فيه بعمومها كان منافقا، وهذا الوصف بالنفاق يحمل على المحمل السابق، وذلك أن المقصود هنا نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد، أو أن المقصود التحذير من هذه الخصال بذكر أبشع الأوصاف، أو أن المقصود من تحقق فيه كمالها، وهو المعبر عنه بالكينونة هنا في قوله من كانت أضع من كن فيه، معناه من اجتمعن فيه بكاملهن. كان منافقا خالصا، خالصا معناه تام النفاق، وخلوص الشيء معناه سلامته من الأدران والأوساخ، ومعنى خلوص النفاق ليس السلامة ضرورة من الأوساخ والأدران، بل المقصود تمامه وكمال النفاق. والمقصود بالنفاق هنا نفاق العمل، كما ذكرنا أن ذلك هو اختيار القرطبي رحمه الله تعالى، وأنه أولى من اختيار الخطابي رحمه الله الجميع. أربع، هذا أيضا إجمال تعقبه التفصيل كما ذكرنا، وهذا من مقاصد العقلاء وهو من البلاغة المحمودة. أربع من كن فيه معناه أي شخص كن فيه، معناه جمعهن، كان منافقا، كان منافقا خالصا. وحينئذ معناه أن هذه الخصال الأربعة بكاملها علامة واحدة من علامات النفاق، لأنه قال من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه واحدة معناها خصلة واحدة منهن، أي من هؤلاء الأربع، كانت فيه خصلة من النفاق. الخصلة هي الصفة سواء كانت للخير أو للشر، كل صفة سواء كانت محمودة أو مذمومة تسمى بالخصلة، وجمعها خصال. وخصلة من النفاق من هنا تبعيضية وليست بيانية، وهذا يدلنا على أن النفاق كالظلم والكفر وكالإيمان أيضا يتجزأ، فله خصال هي التي يتركب منها، وهذه الخصال منها هذه الأربع كما ذكرنا، ومنها غيرها. وهذه الأربع هنا اثنتان منها موافقتان لاثنتين من الحديث من الخصال الثلاثة في الحديث السابق، أنه قال إذا ائت من أخانا وإذا حدث كذب. إذن هاتان خصلتان مذكورتان في الحديث السابق، أما الخصلتان الباقيتان فهما قوله إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. فالظاهر أن الحديثين يجتمعان بخمس خصال، اثنتان متفق عليهما بين الحديثين، وهما إذا حدث الكذب وإذا سمن خان. واختص الحديث الأول بقوله إذا وعد أخلف، والحديث الثاني بقوله إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. فإذا جمعنا بين الحديثين حصل لدينا خمس خصال من خصال النفاق. والإشكال الذي يرد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهر الحديث السابق يحصر آيات النفاق في الثلاث، وفي هذا الحديث ذكر أربعة، والجواب عن هذا الإشكال هو ما ذكرناه من أن صيغة ثلاث من كنا فيه كما الحديث السابق، آية المنافق ثلاث، لا تقتضي الحصر إلا عند من يعتبر مفهوم المخالفة ومفهوم العدد منه بالذات. فقد ذكرنا أنه ثبت في صحيح مسلم رواية أخرى هي من آية المنافق ثلاث، ومن حينئذ تبعيضية، وحينئذ لا يقتضي ذلك الحصر. وهذه الخصال الأربع يمكن أيضا الجمع بين واحدة منها مع الخصلة الثالثة في الحديث السابق، وهذه الخصلة هي قوله إذا عاهد غدر. فالعهد والوعد متقاربان، أو العهد أعم من الوعد. فالعهد هو ما عاهدت عليه الشخص، وهو مشتق من العهد الذي هو العلاقة، فتقول عهدي بفلان يفعل كذا، وكان عهدي بها والمشي يبهضها من القريب ومنها النوم والسأم، كان عهدي بها، معناه العهد الذي تركتها عليه، وليس معناه أنه عاهدها على هذا، بل وصفها الذي تركها متصفة به. والعهد هنا المقصود به ما تعاهد عليه اثنان مما يقره الشرع، أما ما تعاهد عليه اثنان مما ينكره الشرع ويأباه فالإخلاف به لا يعتبر خصلة من النفاق، بل هو محمود. والغدر صفة ذميمة دائما، فهو الأخذ من غير تنبيه، تعبر عنه بالأخذ من غير تنبيه، والعرب كانوا يستهجنونه في الجاهلية. وقد سبق لنا في حديث أبي سفيان بن حرب أن هرقل سأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يغدر أم لا، فقال أبو سفيان نفى أن يكون متصفا بالغدر، وقال ونحن الآن في عهد منهم ما ندري ما هو فاعل فيه. فقال هرقل في حديثه سألتك هل يغدر أم لا فذكرت أنه لا يغدر، وكذلك الرسول لا تغدر. فالغدر إذن صفة ذميمة، والعرب يسمونه كيسان، وكيسان علم من أعلام المصادر، مثل سبحان علم على التسبيح، وبرة علم على المبرة، وحماد علم على الحمد، كذلك كيسان علم على الغدر. ومنه قول الشاعر إذا ما دعوه كيسان كانت شيوخهم إلى الغدر أسعام شبابهم المردي. ويهجو قبيلا يقول إذا ما دعوه كيسان، معناه دعوه بالغدر، كانت شيوخهم إلى الغدر أسعام شبابهم المردي. فالمنافق إذا عاهد غدر. والعهد هنا متناول لجميع العقود كالبيع والنكاح، ومتناول للوعد أيضا، وكل هذا يحرم الإخلاف فيه. وقد فسر زيد بن أسلم رضي الله عنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال العقود هنا هي عقد الشريك وعقد النكاح وعقد البيع، فهذه العقود يجب الوفاء بها. والله عز وجل قد قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والعهد متناول لهذه العقود كما ذكرنا ولغيرها، فيدخل فيه الوعد، وحينئذ تكون هذه الخصلة مطابقة للخصلة السابقة. وقد روى مسلم في بعض طرق هذا الحديث رواية أخرى، وهي إثبات إذا وعد أخلف بدل قوله إذا عاهد غدر، فلعل هذا الخلاف في اللفظين من تصرف بعض الرواة كأنه رواه بالمعنى. وقد تكلمنا في الماضي عن رواية الحديث بالمعنى وعن خلاف الصحابة فيها وخلاف من بعدهم. وعلى هذا تكون الخصال الثلاث الموجودة في الحديث الأول موجودة كلها في الحديث الثاني، ويزيد الحديث الثاني بخصلة واحدة هي قوله إذا خاصم فجر. خاصم معناه اشترك في خصومة مع غيره، فصيغة فاعل في أغلب الأحوال تدل على الاشتراك، وقد لا تدل على الاشتراك مثل نافق كما ذكرنا في وصف المنافق، نافق فاعل ولا تدل على الاشتراك بين اثنين، لكن قاتل وخاصم كل ذلك يدل على اشتراك بين اثنين. وإذا خاصم معناه غيره، سواء كانت تلك الخصومة في حق مادي أم في رأي أم في غير ذلك فجر. وفجر معناه أتى بالفجور، والفجور هو ما لا يحمد من الكلام ويعبر عنه بالفحش. والفجور أيضا يطلق على الكذب، ومنه قول الراجز أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر، معناه إن كان كذب. فإذا تكون هذه الخصلة أيضا داخلة في الخصلة الثالثة في الحديث الأول، وحينئذ يتطابق الحديثان، لأن قوله إذا خاصم فجر داخلة بهذا المعنى الأخير في قوله إذا حدث كذب. فالخصومة دائما لا تكون إلا بالحديث، لأنها كلام بين اثنين، فالحديث إذن متناول للخصومة وغيرها من أنواع الكلام. وفجر تتناول جميع الوحش من الكلام، وتتناول بعموم الكذب، فحينئذ يكون قوله صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب داخلا في قوله إذا خاصم فجر، مع أن بين الجملتين نسبة عموم وخصوص من وجه. فالجملة الأولى تتناول معنى غير موجود في الثانية، وذلك في الكلام العادي في غير الخصومة، والخصومة لا تكون إلا برفع الصوت. وأما الخصومة لدى القضاء فيعبر عنها في الشرع بالخصومة، لأنها غالبا تلازمها الخصومة، وليس معنى ذلك أن المتخاصمين دائما يرفعان أصواتهما. فالقاضي ينبغي له تأديب من رفع صوته لديه في مجلسه، وينبغي له الأمر بالتؤدة وذكر الحديث مسترسلا دون رفع للصوت والاستطالة على الخصم. فالخصومة إذن في الأصل هي رفع الصوت. وهذه الجملة الرابعة في هذا الحديث تتناول أيضا معنى غير موجود في تلك، وهو قوله فجر، ففجر فيها زيادة على الكذب، وذلك مثل السب والشتم بالحق. فالسب والشتم قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل، كما قال كعب بن زهير: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. فالفجور إذن يتناول الكذب وغيره، وهذا من أوجه الجمع بين الحديثين. وقد لا نحتاج إلى الجمع أصلا إذا قلنا إن المقصود هنا في الحديثين ذكر هذه الخصال وأنها من صفات النفاق دون التعرض إلى حصر صفات المنافقين. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم أن الحديثين لم يتواردا على محل واحد أصلا، فالحديث الأول تحدث عن آيات النفاق لأنه قال آية المنافق ثلاث، أما الحديث الثاني فقد ذكر صفات قد تكون آيات وقد لا تكون آيات. وأما القرطبي فذكر في شرح صحيح مسلم أيضا أن هذا الحديث الأخير قد يكون متأخرا في الزمان عن الأول، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد ازداد علما في المنافقين بما يكشفه الله تعالى من سرائرهم، فأخبر أولا على قدر علمه فأخبر بثلاث خصال، ثم ازداد علمه بخصلة رابعة فذكرها، ولا مانع حينئذ من زيادة علم الرسول صلى الله عليه وسلم في المنافقين، وبالأخص بعد نزول سورة براءة وغيرها من السور مثل سورة النساء وسورة البقرة. سورة براءة كانت تسمى بالمقشقشة لأنها تذكر جميع خفايا المنافقين: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فإذا كان وقت الصلاة قد حان نرجئ الحديث. فبقي فقط من ما يتعلق بإسناده قول البخاري رحمه الله تعالى: تابعه شعبة عن الأعمش، يقول: قد تابع سفيان الثوري في روايته لهذا الحديث عن الأعمش، تابعه على ذلك شعبة بن الحجاج. وقد تقدمت لنا ترجمة شعبة والأعمش، لكن فقط نريد أن ننظر إلى هذه العبارة ما مقصود البخاري منها، فنقول قد سبق لنا أن رواية قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري ضعفها أكثر أئمة الحديث، وأن سفيان معدود في طبقات المدلسين رحمه الله تعالى، فإذا نحتاج إلى تقوية هذه الرواية حتى تكون على شرط الصحيح، ومن تقويتها إما بالشواهد أو بالمتابعات. والفرق بين الشواهد والمتابعات أن الشواهد ما كان فيها معنى الحديث دون لفظه، وأما المتابعات فيكون فيها لفظ الحديث ومعناه. والمتابعات تنقسم إلى أقسام: متابعة عامة وهي البادئة من الشيخ الأول في الإسناد إلى آخر السند، فمثلا لو أن البخاري هنا حدث عن شيخ آخر، نفترضه مثلا حدث بهذا الحديث، أخرجه مثلا عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهذا متابعة إلى وسط الإسناد لأنه وصل في المتابعة إلى الأعمش. أما إذا حدث به مثلا عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فحينئذ تكون المتابعة تامة لأنه أتى بسند مقابل للسند تماما من أوله إلى آخره. أما المتابعة الناقصة فهي ما كان في رتبة واحدة من رتب الإسناد أو في غيره، وتكون في رتبة واحدة من رتب الإسناد إذا كان الراوي عن الطرفين شخصا واحدا. فمثلا إذا روى قبيصة بن عقبة هنا عن سفيان الثوري، وروى عن شعبة، كلاهما يحدث عن الأعمش، فهذا يسمى بالمتابعة الناقصة لأنها إنما تعلقت برتبة واحدة من رتب الإسناد. وأي رتبة كانت هذه في أي رتبة كانت المتابعة فإنها لا بد فيها من فائدة، لأن كثرة طرق الحديث مما يدل على صحته. وهذه المتابعة التي أشار إليها البخاري رحمه الله تعالى هنا قد أخرجها هو نفسه وستأتينا إن شاء الله، فنرجع الكلام إليها حينئذ. إليها أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.